مجرد ان يشاع خبر وفاة النبي في الميدان القى الجند السلاح فقال لهم النضر كلمته الرائعة: اذا قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. الرسول مات، طيب انتوا عادلين قوموا موتوا على ما مات عليه. فقاموا واخذوا السلاح مرة اخرى. الشاهد ان الاشاعة بموت القائد تدمير للجيش كله، فلا بد اذا من الفصل بين القادة والاتباع. القادة الحقيقيون لهذه الامة هم العلماء، العلماء والدعاء، هؤلاء هم القادة. في وقت القتال يجيش العلماء الامة للجهاد في سبيل الله، في وقت البذل بالمال يجيش العلماء الامة للبذل في سبيل الله، فالقادة الحقيقيون لهذه الامة هم العلماء. ولولا العلماء ما استطاع الامراء ان يفعلوا شيئا على الاطلاق، ولما كان الامراء والعلماء شيئا واحدا في صدارة هذه الامة اعز الله هذه الامة وحولها من رعاة للغنم الى سادة للامم. ويوم ان وضعت الحواجز بين الامراء والعلماء، او ان شئت فقل يوم ان رخص العلماء انفسهم للامراء، ضاعت مكانة العلماء فضاعت مكانة الامة. ولذلك صدق من قال: زلة العالم زلة العالم، زلة العالم زلة العالم. ولم لا؟ وقد قال النبي والحديث في الصحيحين: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. انظروا الى هذا الحديث واحفظوه لتعرفوا قدر العلم ومكانة العلماء في هذه الامة. ويكفي ان تعلم ان اول آية نزلت على قلب المصطفى من القرآن كله آية تدعو الى العلم: اقرأ اقرأ صلى الله عليه وآله وسلم. اذا يا اخوة، اول سبيل سلكته قريش السخرية والاستهزاء والتحقير والتشويه لصورة القائد محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ للفصل بين القائد والاتباع، بين القائد والجنود. فلا بد اذا من هذا السبيل في كل زمان ومكان، تشوه صورة القائد، تشوه صورة العلماء. يطلع علينا منافق ليقدح في كل علماء المسلمين، وتتلقف هذه الدعوة عصابة النفاق في كل زمان ومكان، لتنفخ بأبواق كبيرة في هذه الدعوة لتطيرها في الآفاق. كل العلماء بلا استثناء: هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. ما من يوم يمر إلا ونسمع إلا ونقرأ. ايه الهدف من هذه القضية او من هذه الحرب المسعورة؟ الهدف يا اخوة ان تشوه صورة علمائنا في قلوبنا ونفوسنا، لا سيما شباب الصحوة، وحينئذ لا يسمع الشباب بعد ذلك لاحد. ان قيل قال الشيخ فلان ذا فلان، ها سمعش الفترة بتاعته اللي قول فاكر، ويبدأ التشكيك في النية على القلب. فلان العالم الاخر، يا سيدي انت بين عليك ما سمعتش الفتوى الاخيرة، ايه هي كذا، وهو ربما يكون ما قرأ كتابا واحدا او سهر ليلة في مكتبة في بطون الكتب. انها الجرأة، يتجرأ الشباب على العلماء فينطلق الشباب هنا وهنالك للتشويه والتحقير والتذبيح والسخرية والهمس واللمز بعلماء الأمة، بل بأكابر علماء الأمة. وفي النهاية من إذا من علمائنا نسمع له أو نتلقى عنه؟ لا أحد. القضية في منتهى الخطورة، وهذا أمر مراد. يبقى السخرية من القائد، الهمز اللمز، تشويه الصورة، تشويه السمعة، لصد الأتباع. محمد صلى الله عليه وسلم يقول المشركون مجنون، محمد مجنون، يقال على أكمل الخلق مجنون، قالوا مجنون ليه؟ عشان يصدوا الأتباع، لأنتم اتبعتم مجنونا. وقد سجل الله عز وجل هذا في القرآن، فقال سبحانه: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك، صلى الله عليه وسلم، اتهم الرسول بالجنون، بل واتهموه بأنه كذاب وبأنه ساحر. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. لو كان الأمر مجرد قراءة عادية للسيرة، ارجع إلى أي كتاب من كتب السيرة في بيتك واقرأ. فتشويه الداعية والدعوة لصد الناس عن هذه الدعوة وعن هذا الداعية بكل سبيل. يبقى الأول تشكيك في شخص الداعية، وبناء عليه تصبح النفوس مهيئة لتشك في دعوته. لما تشك في حامل الدعوة فتشك فيما يحمله. يبقى تشكيك في صاحب الدعوة حامل الدعوة، على طول تصبح النفس مهيئة لأن تشك في الرسالة أو المنهج الذي يحمله صاحب هذه الدعوة. أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليها بكرة وأصيلة. الأول ساحر وكذاب ومجنون، وبعدين الدعوة اللي بيقولها دي ما هي إلا من نسج الخيال القديم. أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليها بكرة وأصيلة. إن هذا إلا إفك افتراء، ده خاص بالدعوة ولا بالداعية؟ بالدعوة. إن هذا إلا إفك، أي ما يقول محمد ما هو إلا كذب افتراء، إن هذا إلا إفك افتراء، وأعانه عليه قوم آخرون. وبعدين في الأخير قالوا إيه؟ إنما يعلمه بشر. التشكيك في صاحب الدعوة وفي المنهج الذي يحمله. وقالوا في الأخير بقى الله. طب لو كان رسول كان يمشي في السوق ويطلع كده يشيل الأغراض بتاع البيت ويمشي في السوق ويخرج ويطلع، مستحيل. إذا كان رسولا حقا كان لابد أن يكون ملكا أو أمرا يعني غير عادي. وقالوا في الأخير بقى الله. طب لو كان رسول كان يمشي في السوق ويطلع كده يشيل الأغراض بتاع البيت ويمشي في السوق ويخرج ويطلع، مستحيل. إذا كان رسولا حقا كان لابد أن يكون ملكا أو أمرا يعني غير عادي. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. سبحان الله، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لابد أن يكون شيئا آخر. ثم في النهاية شككوا وقالوا محال أن يختار الله محمدا الفقير لنبوته ورسالته، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ يبقى تشكيك. لو تتبعت آيات القرآن لوجدت آيات كثيرة، لوجدت آيات كثيرة في التشكيك في صاحب الدعوة وفي منهج دعوته. وهذه يا إخوة كما أقول من أخطر الأساليب التي تستخدم الآن لصد الأتباع عن الدعوة، بالتشكيك في الدعاء في العلماء. تذكرون قولا الأحمق عمرو بن الحمق الذي طعن عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ من سمع منكم خطبة عثمان سيجد هذا الذي أذكره الآن بشيء من التفصيل. إذ أن هذا المجرم لما طعن عثمان رضي الله عنه طعنه 9 طعنات. اسمع ماذا قال. قال: طعنته 6 طعنات لنفسي و3 لله عز وجل. طعنته 6 طعنات لما كان في نفسي عليه، والثلاثة التانية عشان ربنا. قلت ولو سرق المجرم لقال طعنته 9 طعنات لما كان في نفسي عليه. متر القيادة، القضاء على القائد، وتحدث الفتن بعد ذلك. فيا شباب الصحوة احذروا. اعلم يا اخي وفقني الله واياك لمرضاته، وجعلني الله واياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بان لحوم العلماء مسمومة، وان عادة الله في هتك استار منتقصيهم معلومة، ومن اطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. العلماء ما هم شيء بسيط في الأمة يا إخوة. العلماء مصابيح هذه الأمة، شموع هذه الأمة التي تحترق لتضيء للناس الطريق. العلماء هم الأولياء في هذه الأمة، كما قال الشافعي: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي. العلماء هم القادة. اقرأوا سير أعلام النبلاء لتروا قطر العلماء في هذه الأمة وحاجة الأمة للعلماء. فلما يبرز على الساحة الآن هذا المخطط الأثيم المجرم لتشويه صور كل العلماء بلا استثناء، لابد أن يفطن شباب الصحوة إلى هذا المخطط، وأن لا ينساقوا وراء هذا الإجرام، لينطلق الشاب بحسن نية أو بسوء نية ليذبح هو الآخر رمزا من رموز هذه الأمة. يتمثل هذا الرمز في عالم من علمائها. وليس معنى ذلك أنني أود الآن أن أربي طلاب العلم على أننا لابد وأن نرفع العلماء إلى مرتبة الأنبياء، وأن لا نقول بأن العالم الفلاني قد أخطأ. كلا كلا، وإنما أود أن أقول بأن العالم بشر يخطئ ويصيب، ونحن دوما نقول اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فلا مانع أن يخطئ العالم أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا بد أن نعي إلى هذه المرحلة. يبقى إذن السمة الثانية من سمات المرحلة الجهرية هي السخرية، تحقير، الهمس، اللمس، تشويه صورة الداعية ودعوته. هذه السمة الثانية، وهذا أيضا منهج قديم حديث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كذلك من الوسائل التي استخدمتها قريش، استخدمت طرقا نسميها الآن بلغة العصر دبلوماسية، طرق دبلوماسية. الإذاء والبلاء والفتن لم تأتي بنتيجة، رجال تربوا، طيب نسلك طريقا آخر. إيش هو الطريق؟ نعمل مفاوضات ونجلس على مائدة المفاوضات. سلكت قريش كذلك، فهذه طرق قديمة حديثة. ذهبت قريش، أو إن شئت فقل ذهب السادة إلى صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم، الأسود بن عبد المطلب ابن أسد ابن عبد العزة سيد من السادات، الوليد بن المغيرة سيد من السادات، أبو خالد رضوان الله على خالد، الوليد بن المغيرة، أمية بن خلف سيد من سادات الكفر، سادة كبراء، العاص بن وائل السهمي، هؤلاء هم سفراء قريش لصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم. ده السبيل الآخر اللي هو السبيل الدبلوماسي، نجلس مع بعض عليه من الفوضات ونشوف محمد عاوز ايه ونعرض عليه احنا عاوزين ايه. طيب طلقوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ايش رأيك يا محمد؟ والله تعالى اعبد آلهتنا يوم واحنا نعبد الهك يوم. هلما يا محمد فلتعبد ما نعبد، فلتعبد ما نعبد، ونعبد ما تعبد. يعني بقى ايه مسألة تبادل مصالح وتبادل منافع. انت اعبد الهتنا الهتنا واحنا نعبد الهك. ثم قالوا فنشترك نحن وانت في الامر، فان كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد اخذنا بحظنا منه. شوف العبارة كيف، فان كان الذي تعبد خيرا مما نعبد، ان احنا نعبده معاك نبقى اخذنا بحظنا منه، وان كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد اخذت بحظك منه. فنزل القرآن بصيغة الحث، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا. تكرار عجيب، كل صيغ التوكيد في هذه الصورة القصيرة بامر معجز من الناحية اللغوية، سبحان الله، كأن يعني تلمح في هذه الصورة القصيرة القوة. مفيش مجال للتفاوض في مثل هذا الأمر، مفيش مداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لا أبدا، مفيش مجال للمساومات دي. محال يا إخوة أن يلتقي الحق والباطل، أبدا محال، محال أن يلتقي الليل والنهار، محال أن ينطلق بعض الطيبين في وسط المشركين ويجلس ليرى العالم كله جلوس الموحدين في وسط المشركين ويقول هؤلاء الطيبون بأننا يعني نتقرب إليهم لنظهر الحق، أبدا. هذه مساومة ومداهنة تضعف الحق نفسه، بل ينبغي أن يعلن أهل الحق حقا بمنتهى القوة، وقل الحق من ربكم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وهكذا أنهى الله عز وجل مفاوضة سادة المشركين المضحكة بهذه الصورة الحاسمة وبهذه المفاصلة الجازمة، أنه لا يمكن على الإطلاق أن يلتقي الإيمان مع الكفر أو أن يلتقي الحق مع الباطل. فلما عجزوا عن مفاوضة النبي بالطرق الدبلوماسية بلغة العصر، ذهبوا إلى درع الحماية على أرض الواقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذهبوا إلى حائط الصد المنيع الذي تتحطم عليه رماح المشركين وسهامهم. ذهبوا إلى من؟ إلى عمه أبي طالب، وساوموا أبا طالب إلى أن يسلم إليهم أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يتخلى عنه على الأقل، يتخلى عن حمايته وعن الدفاع عنه. فأجاب أبو طالب بهذه الأبيات المشهورة الجميلة، وقال فيها والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. سبحان الله، كلمات عجيبة جدا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضابة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أكرر الأبيات مرة أخرى، يقول أبو طالب والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضابة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهذه الأبيات التي وقف أمامها بعض المؤرخين وزعموا بأن أبا طالب أسلم، لكن الحديث المخرج في الصحيحين يدل على أن أبا طالب مات على دين آبائه وأجداده يوم أن دخل عليه النبي على فراش الموت وقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، فقال له سادة الشرك معه على فراشه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال بل على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فقال له النبي لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. اللهم ثبتنا على التوحيد والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين، وأكتفي بهذا القدر لأفند ولأوضح في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى بعض الأساليب الأخرى التي استخدمتها قريش لتشويه صورة القائد والنيل من دعوته بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.